أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
فالنقد يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع، وهذه الرواية وهي المذهب وهي الصحيح. وقيل إنها لا تتعين بالتعيين، وأن للمشتري الذي عين الثمن أن يبدله ويغيره، لأن الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضة مثلا، هل يراد أعيانها أو لا؟ ما تراد أعيانها، ولا يهتم الإنسان أنه مثلا تسقط ورقته ويأخذ إنسان ويعطيه ورقة ثانية، ما يهتم بهذا، لأن الثمن واحد. فلذلك اختلف العلماء هل تتعين بالتعيين أو لا. هذا فيما إذا كان الثمن نقدا يعني دراهم أو فضة. أما إذا كان الثمن عينا فلا شك أنه يتعين بالتعيين رواية واحدة، يعني مثل أن أقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة، هنا الثمن ما هو؟
سيارة عين،
هذه تعين ولا إشكال فيه. ولهذا نقول الفرق بين الثمن والمثمن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، هذا القاعدة، ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. اشتريت منك سيارة بهذه السيارة، الثمن
سيارة
الثانية. طيب اشتريت منك 10 دراهم اللي بيدك بهذا الكتاب،
الكتاب هو الثمن،
الكتاب هو الثمن ولا الدراهم؟
الكتاب.
ليش؟ لأنها دخلت عليه الباء، فكل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. ويتعين الثمن بالتعيين كما يتعين المثمن، هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم.
وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجد.
طيب نشوف الأشياء اللي فرع عليها. يقول فعلى هذا إن وجدها مغصوبة، إن وجده مغصوبا بطل العقد. إن وجد الثمن الذي عينه مغصوبا بطل العقد، لأنه وقع على ما لا يملكه المشتري. وش معنى مغصوبا؟ يعني أن المشتري غصب هذا الثمن، غصب 10 ريالات وجاء بها إلي واشترى بها مني حاجة وعينها عند العقد، فتبين أنها مغصوبة، يقول يبطل البيع. ليش؟ لأن المشتري لا يملكها. طيب ثانيا يقول وإن وجدها معيبا فرده إن فسخ العقد. إن وجد أن هذا الثمن معيبا، مثل الورقة مزيفة، الورقة مشققة، ثم ردها فإنه إيش؟ ينفسخ العقد. الفرع الثالث نعم، انفسخ العقد. إيش بعده؟
لرد المعقود عليه
أشبه المبيع. وأنا أحمل أن الثمن لا يتعينه إلا بالقبض فتنعكس الأحكام. طيب إذا قلنا أنها لا تتعين بالتعيين، فقال اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم بيدي، ثم تم البيع وأخذ البائع الثمن وتبين أن الثمن مغصوب أو مسروق، فالعقد
صحيح
ويلزم المشتري بعوضه، يعني بأن يعطيه 10 أخرى من عنده. كذلك إذا وجدها معيبة، إذا وجدها البائع معيبة بعد أن استلم الثمن المعين وجده معيبا ثم رده، قال ما أريد معيبا، هل يبطل البيع؟ لا يبطل، ويلزم المشتري بدله. نعم.
وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين، فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد، وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة.
قول بثمن في الذمة لازم أن يكون مؤجلا. فإذا قلت اشتريت منك 10 كتابا ب10 ريالات، والريالات معي، في جيب، وبعد أن تم البيع أخرجت من جيب 10 وأعطيتك إياها. هذا الثمن في الذمة ولا معين؟
في الذمة. في الذمة.
يا ناس ما تعديت المكان حتى سلمتوا. نعم.
لم يتعين.
في الذمة ولا معين؟
في الذمة.
في الذمة.
نعم.
أحيانا ما يكون عندكم فهم إلا أن شاء الله. اشتريت منك كتابا، شوف الصورة، اشتريت منك كتابا بعشرة ريالات، قال بعتك إياه، أخذت الكتاب طلعت العشرة من جيبي وأعطيتها إياه، هذا معين ولا في الذمة؟
في الذمة.
ها؟
في الذمة.
نعم. هل عينت العشرة اللي في جيبي عند العقد؟
لا.
لا، إذن هو في الذمة. تمام. إذن لا يلزم من كونه في الذمة أن يكون مؤجلا. طيب نمشي.
فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره. متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز.
نعم، الملامسة والمنابذة ثبت النهي عنها، وكما رأيتم مثالها ليس فيها ملامسة من الجانبين، اللمس من جانب واحد، بأن يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. فهنا إذا قال أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا لم يصح، لأنه غرض مجهول، ربما يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا يساوي 10 فهو مجهول. وبناء على ذلك لو كانت الثياب مستوية القيمة لا تختلف أحدها عن الآخر فهل يجوز؟
نعم.
نعم يجوز. فإذا قال قائل الحديث عام، قلنا إن السنة يفسر بعضها بعضا، وحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر يدل بمفهومه على أن كل بيع لا غرر فيه فهو جائز، فيحمل النهي على الملامسة عن ملامسة فيها غرر، ولا حرج. ولو أننا أبقينا كل نص على عمومه لتناقضت السنة، بل يخص عموم السنة بما يخصها. نعم. وكذلك المنابذة، لو قال أبشتري منك أي ثوب تنبذ عليه فهو بمئة، أي ثوب تنبذ فهو بمئة، ما يصح. تنبذ ما معناه؟ ترمي به علي، لأنه ربما يرمي عليه ثوبا يساوي 5 ريالات أو 10 ويقول بمئة، وربما يخطئ فيرمي عليه ثوبا يساوي 200 ففيه جهالة. طيب، نجد الآن في بعض الدكاكين كل شيء ب3 ريالات، هل هو من هذا النوع؟
لا.
لا إله إلا الله، وش الفرق؟ يمكن يجد راديو يسوى 300 ريال. نعم. وربما يجد بقاع الصبي ما تسوى نصف ريال. يعني.
ما يمكن.
ها؟
ما يمكن.
ما يمكن؟
لا ما يمكن.
أنا ترى ما أدري، ما دخلت الدكاكين هذا.
لا لا، ما
يعني يمكن. ما يمكن يجعلون فيها شيء كثير؟
لا لا.
إيه.
شيء قليل ممكن لكن كثير لا.
إيه. يعني معناها أنهم يقولون، كأنهم يقولون كل اللي في الدكان ما في شيء يساوي أكثر من 3 ريال.
نعم.
كذا؟
نعم.
إذا ما في جهالة. ما في جهالة، والإنسان يختار ما شاء. يشبه ما ذكرناه من قبل، إنه يقول مثلا أدخل في قطيع الغنم وخذ منه ما شئت بمئة، والبائع يدري إنه ما يمكن تزيد الواحدة عن 100، هذا لا بأس به لأن ما في جهة. نعم. ما جاء السؤال.
وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا.
صحيح. أما مسألة تعليق البيع بالشرط فليس به بأس ما دام الشرط معلوما، مثل أن يقول بعت عليك سيارتي بـ10,000 إن رضي أبي، فذهبوا إلى الأب وقال رضيت، فالبيع صحيح، لأن هذا ليس به ربا ولا ظلم ولا غرر. هنا.
ولا يجوز بيع الحصاه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه، رواه مسلم، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاه فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وكذا، وكلاهما غير صحيح لأنه غرر.
نعم، بيع الحصاة سواء فسر بهذا أو هذا فهو مجهول، مثل يقول هذا الدكان فيه أنواع من البضائع، فقال البائع للمشتري يا جابر، قال بائع المشتري ارمي حصاة على هذه البضائع، أي ثوب أو أي بضاعة تقع عليها الحصاة فهو بكذا، هذا لا يجوز، مجهول. لمن؟ لمن هو مجهول؟ نعم، لهما كليهما، أما البائع فظاهر لأنه لا يدري ماذا يصوب المشتري الحصاة إليه، وأما المشتري فقد يخطئ، أحيانا يرمي الإنسان الحصاة يريد هدفا معينا ثم تصيب غيره، إذن هو مجهول لهذا ولهذا، فلذلك نهي عنه لما فيه من الغرر. كذلك أيضا الحصاة من الضيعة، الضيعة مثل البستان أو الأرض أو ما أشبه ذلك، قال والله ما هنب قاعدين نمتر الأرض، خذ الحصاة هذه وارمى إلى المدى اللي تصل إليه عليك بكذا، يجوز؟ ليه؟
غرض.
وش الغرض؟ المشتري بارك الله فيكم عارف من نفسه انه رجل قوي وانه اذا رمى الحصاة ستبلغ 300 متر. نعم،
قد يكون هو عزم.
اي نعم، نقول لا، وان كان هذا ظن بنفسه لكن ربما تخلخل يده عند الرمي، او ربما يقابلها ريح شديده تردها عما اراد، أو أي سبب من الأسباب، المهم أنه مجهول، هو للبائع قطعا مجهول وللمشتري الغالب أنه مجهول لأنه لا يستطيع أن يحدد مدى ما تصل إليه الحصاة إذا رمى بها، فهو من المجهول. وكل هذه الأشياء التي جاء بها الحديث كلها في الحقيقة عبارة عن أمثلة للقاعدة العامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم،
وقف السؤال،
جاء سؤال، يلا محجوب.
وجهنا انه لا يجوز جعل اذا عين الثمن
اما صاحب الربع فقد رجح، واما انا فمرجح.
قلنا صحيح شيخ ما
ايش؟
يعين
الثمن، احنا قلنا هذا.
نعم،
لكن في روايتي
الصحيح.
انا قلت
اي نعم،
هذا اذا صار في جهاله، اذا ما في جهاله وش وعندنا الان لا فرق بين 10 رقمها مليون واحد و10 رقمها مليون واثنين، ما فيها بقى. ما فهم السؤال؟
أراد شراء
كتاب.
بمئة.
ها؟ طيب.
أراد شراء شيء بمئة.
نعم.
ثم تذكر أن معه صرف في جيب. بعد أن عين هذه الدراهم، ردها مرة أخرى بعد أن استلم النبي، ثم أعطاه الصرف.
أعطاه من فئة ريال يعني؟
من الصرف الجيب الثاني.
هذا يمل على 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 الروايتين. إن قلنا أن تتعين بالتعيين فإنه لا يملك أن يبدلها، وإن قلنا لا تتعين ملك ذلك. بعد إيش؟
بعد الرمي.
هذا ما في مال، يعني العقد بعد الرمي ما في شيء، لكن ما حد يفعل هذا إلا أنه فيه خبل. كيف بيخلص الحصاد هي اللي تعين ما يريد؟ نعم نعم محمد.
شيخ، في بعض البضائع الآن تجي مغلفة.
ها؟
تجي مغلفة.
نعم.
محطوطة في كيسة وكرتون. ما يمكن تفكها تشتريها، ما تشتريها إذا فكيت الكرتون لازم تدفع قيمتها.
إيه؟
على اسمها خارجي كذا، بس ما يسمح صاحب البضاعة.
إيه لكن معروفة، لو تغيرت عما كتب عليها في الكرتون رجعتها.
إيه بس زي بعض الكتب تجيك مغلفة ما تدري، يجي اسم المكتوب اسم الكتاب ولا بس ما تعرف وش المادة اللي فيه.
لا هذه ما أصلح، إذا صرت ما تدري ماذا يصنع به ما يجوز. لكن إذا كنت تعرف مثلا بأنه سبل السلام شرح قول المرأة ومغلف، هذا إذا اختلف لك رده لأنه عيب. نعم. ثلاثة.
ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، متفق عليه. قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، وكلاهما لا يجوز، لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول، ولا يجوز.
واضح؟ بيع حبل الحبلة لو تفسيران، الأول أن يبيعه ولد حمل هذه الناقة، هذا لا يجوز لأنه إيش؟ معدوم ومجهول، قد تلد ناقة وقد لا تلد، وقد تلد جملا، ثم الناقة قد تموت وقد تحيا، ثم قد تحيا وتلد اثنين أو ثلاثة. المهم أنه لا يجوز لأنه مجهول ومعدوم. أو بعتك هذا بثمن إلى أن تلد الناقة ناقتي، هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول، ما ندري متى تلد.
أو حمل الناقة.
نعم.
إلى أن يلد حمل الناقة.
حمل الناقة ولا الناقة؟
عندي حمل الناقة.
وقيله أن يقول بعتك من إلى أن يلد حمل الناقة، هذا أيضا أشد جهالة، أن يلد حمل الناقة وكذلك إلى أن تلد الناقة، لأن الثمن مؤجل بأجل مجهول، وهذا يؤدي إلى النزاع والاختلاف. نعم.
ولا يجوز تعليق البيع على شرط.
طيب لو قال اشتريت منك هذا الثوب إلى ميسرة حتى يرزقني الله، يجوز؟
يجوز.
اي نعم يجوز، لأن قوله حتى يرزقني الله إنما هو تأكيد، إذ أنه لا يلزمه أن يسلم الثمن إلا إذا رزقه الله. ما دام البائع يعلم أنه فقير فإن مقتضى العقد أن لا يطالبه بالثمن إلا إذا رزقه الله، فيكون هذا الشرط تأكيدا. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يقبل، امتنع عن النبي لأنه يريد أن يأخذ الثمن ويرجع إلى أهله. نعم.
ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر.
على كل حال الصواب في هذا التفصيل، إذا علق البيع على شرط المستقبل، فإن كان معلوما فلا بأس، وإن كان مجهولا فلا. هو مثل الآن بأمثلة، يقول كنزول المطر كمجيء المطر، وهذا معلوم ولا غير معلوم؟
غير معلوم.
قدوم زيد
غير معلوم.
غير معلوم. طلوع الشمس
معلوم.
معلوم. وعلى هذا فإذا وقته بطلوع الشمس فلا بأس لأنه معلوم، والتعليق لا يؤدي إلى الجهالة، التعليق لا يؤدي إلى الجهالة. فإذا قال قائل ماذا تقولون لو تلف المبيع فيما بين هذا العقد وبين طلوع الشمس؟ نقول لو تلف فإنه على ضمان البائع، لأن العقد معلق بماذا؟ بطلوع الشمس، فيبقى في يد المشتري أمانة لازمه الضمان.
ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.
سبحان الله، هنا قاسم شيئا مختلفا فيه على مختلف فيه. النكاح من قال إنه لا يصح إذا كان معلقا؟ من قال إنه لا يصح إذا كان معلقا؟ وهذا القياس على قياس مختلف فيه لا ينفع، لأنه من شرط القياس اتفاق الخصمين على حكم الأصل. وهذا له أمثلة عند الفقهاء رحمهم الله، منها مثلا قالوا لا يجوز رمي الجمرات بحصى قد رمي به، كما لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء. نعم، كما لا يجوز استعمال الماء إذا استعمل في طهارة، في طهارة واجبة. المذهب إذا استعمل الماء في طهارة واجبة ماذا يكون؟ يكون طاهرا غير مطهر، طاهرا غير مطهر. فيقولون إذا رمى بحصاة رمي بها فإنه لا يصح الرمي، قياسا على ما إذا توضأ بماء قد توضأ به. نقول نحن لا نسلم الأصل الذي قستم عليه، وإذا لم نسلم الأصل لم نسلم المقيس. ولذلك كان الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات بحصاة رمي بها لأنها حصاة. أورد بعض العلماء على هذا أنكم إذا قلتم بهذا القول لازم من قولكم أن يكفي الحجاج حصاة واحدة. نعم نعم، نقول لا يلزم، ما في، نحن ملتزمون. خل هذا يأخذ الحصاة ويرميها 7 مرات عن نفسه ويجي واحد كذلك والحجاج مليونين. نعم العام القادم. هذا إلزام بأشياء لا يمكن أن تكون، ولكن نلتزم وماذا يضر. فعلى كل حال نحن يعني هذه جاءت استطرادا، نقول إن القياس يشترط فيه إيش؟ ثبوت الأصل عند الخصم الذي تريد أن تحتج عليه. أما إذا أنكر الأصل كيف تقيس عليها ما هو فرعه؟ نعم. ورا ما أعلى الساعة.
فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل: ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر لأنه معونة على المعصية فلم يجوز، كإيجاره داره لبيع الخمر. ولا يجوز بيع العبد.
سبحان الله، يعني الفقهاء رحمهم الله أحيانا تعجب، لو قال لأنه معونة على الإيش؟
على المعصية.
على المعصية. وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما فلم يجز كإيجار داره، يعني نعدل إلى القياس مع وجود النص. هذا تقصير في الاستدلال، والواجب إذا وجد النص ألا نعدل عنه وأن نستدل به. على كل حال، كل شيء علمت أنه يريد يراد به فعل محرم فلا يجوز لك بيعه. فإن قلت أنا لا أدري، قلنا ما الذي يغلب على ظنك؟ لأنه أحيانا لا يدري الإنسان 100%. يقول إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إنما اشترى هذا الشيء للمعصية حرم عليك البيع. فإن ترددت فالأصل الحل، وإن غلب على ظنك أنه اشتراها لمباح فهو حلال. نعم.
ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح، فإن أسلم في يده أو في يد مور أو في يد.
استثنى بعض العلماء من ذلك من يعتق عليه، أي على الكافر، أنه إذا باع العبد على كافر يعتق عليه بالشراء فلا بأس، لأن هذا من مصلحة العبد. والذي يعتق عليه بالشراء إما أنه ذو رحم منه، وإما أنه قد علق عتقه بملكه إياه على القول بجواز تعليق العتق بالملك. مثال الأول، أن تبيع أخا شخص كافر، يعني الشخص والرقيق مسلم، على نفس الشخص، فهنا إذا بعته عليه بمجرد ما يقول قبلت يعتق، وحينئذ لا ضرر على العبد بل في بيعه فائدة، وهي عتقه. أو يكون هذا الكافر قد قال إن اشتريت فلانا فهو حر، فهنا يجوز بيعه عليه لأنه بمجرد شرائه يعتق عليه. نعم.
فإن أسلم في يده أو في يد موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه، لأن في تركه في ملكه صغارا. فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز، وإن كاتبه ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج.
وهذا هو الصحيح، المكاتبة ما تكفي، لأنه ربما يعجز الرقيق عن الوفاء وحينئذ يعود إلى الرق فلا فائدة منها. فالصواب أنه إذا قال أنا أكاتبه قلنا لا، يجب أن تزيل ملكك عنه فورا، إما ببيع أو هبة أو غير هبة. نعم.
وإن ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه وإن ابتاع الكافر المسلم يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان.
يعني مسلما يعتق عليه، وهذا هو الصواب.
وإن ابتاع الكافر مسلما وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم، والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار
فلا يحصل به صغار،
وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة. وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان، بناء على ما ذكرناه، لأنه بقدر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه.
عندي أنا لأنه يقدر بيعه، حتى العبارة ما هي واضحة. على كل حال هي كما قلنا إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فقال المسلم لعبده المسلم أنت حر عن فلان، هذا لا يضره شيئا وليس فيه صغار بل فيه مصلحة. ما جاء السؤال؟
فصل. ولا يجوز أن يفرق ولا فصل ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذي رحم محرم قبل البلوغ لما روى
أبو بين ذوي رحم ذوي
ذي
نسخة أقل ما يكون نسخة
ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده رده. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
طيب عندكم غلامك ولا غلامك؟ تخريجوا عندكم غلامك فيها ألف؟ فيها ألف؟ تأكد فيها ألف؟
نعم.
هذا هو الأقرب. اكتبوا لعله ولا اكتبوا نسخة. تخريج معكم في هذا المخرج؟ أقول ما في نسخة مخرجة؟ ها؟ كيف؟ هنا. طيب تنظر ويتأتي تخبرنا. نعم.
وقت السؤال.
لا، مو من قول الموجب. الموجب هو بيقول قبلت، الموجب يقول بعت.
القابل يقول قبلت.
نعم.
الشيخ الآن يعني ما في خيار مجلس.
نعم.
ما في خيار مجلس.
يعتق على طول بلا خيار. نعم.
شيخ بالنسبة هنا قال المؤلف بين ذوي رحم محرم ومثل بمثال الأم وولدها والأخوين، فكيف قاسم؟
ما مثل، استدل.
استدل.
نعم.
استدل بدليل للأم.
هو لو كان لا لا لو كان الحديث الأول لم تنع القياس، لكن الأخوين يعني قريب، الخالة وبنت أختها والعمة وبنت أخيها أو ابن أخيها. يقاس عليها وإن كان ليس كشفقة الأم. ولهذا احتجنا إلى أن ننظر في حديث علي بن أبي طالب، إذا صح فالقياس لا بأس به.
بعض العلم قال بأن بينهم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في النهي عن تفريق بين الأم الولد والولد شيء، وأن المنع فقط حدث في عهد عمر رضي الله عنه.
نعم.
ففرق وقال
إنه على كل حال أنت اللي تبي تخرج الحديث وشيء. نعم.
فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك.
الأخ فؤاد ما شاء الله عليه حريص لكن يهم كثيرا. لأن الذي ورد هو مسألة بيع أمهات الأولاد. بيع أمهات الأولاد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبيع الرجل أم ولده، ومضى على ذلك أيضا عهد أبي بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس لا يمتثلون أمر الرسول أو نهي الرسول بالتفريق بين الوالدة وولدها منع بيع أمهات الأولاد. نعم.
فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك أم كرهت نص عليه، لأن فيه إسقاطاً لحق الولد. وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز، لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له، رواه مسلم. وهذا تفريق، لأن النبي صلى الله عليه وهذا تفريق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين، فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت
لحسان بن ثابت استمر.
لكن ما في إشكال أحسن الله إليك.
نعم
ما في إشكال.
من أي ناحية؟
من جهة أن أبو بكر هو الذي نفله ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
عليه سقر قال أحسن الله إليك فنفله
أبو لأن سلمت ابنكم أتى أبا بكر رضي الله عنه بامرأته وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم. وش الإشكال؟
استوهبها. ما الذي استوهبها؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم طلبها هبة.
إيه نعم.
نعم.
لكن قوله فنفله أبو بكر ابنتها، كيف ينفله أبو بكر في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته؟
لعله بعثه في سرية، لعل النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بسرية ونفلها إياه.
فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق ثم أشتريه فأبيعه منه.
فأشتريه ثم أبيعه. عندك؟ فأشتريه ثم أبيعه. أحسن.
فأشتريه ثم أبيعه.
نعم. أنتم عندكم ثم أشتريه فأبيعه.
نعم.
فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، حديث صحيح. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، فإن باع مال غيره.
هذه المسألة بيع ما لا يملك ينقسم إلى قسمين. الأول أن يبيع عليه عينا معينة ثم يذهب ويشتريها، فهذه لا أشكال في تحريمها لأنه لا يقدر على ذلك. مثل أن يأتي إنسان ويقول أنا والله أنا قد جازت لي دار فلان، فقال له أنا اشتراها مني، فاشتراها من ثم ذهب ذاك واشتراها من صاحبها، فهذا لا يصح لأنه وقع العقد على ما لا على ما لا يملك، وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا باع عليه موصوفا بأن قال بعني السلة الفلانية وهي ليست عنده، لكن البائع أضمر أنه سيشتريها، مثل أن يأتي إليه يقول أنا أريد منك صحيح البخاري وليس عنده، فباعه عليه وذهب الرجل واشتراه من المكتبة و... وباع وأعطاه الرجل. هذا أيضا ظاهر حديث حكيم أنه لا يجوز، لأنه باع ما لم يملك. وهذا يشكل عليه مسألة السلم. السلم كان الصحابة يبيع الإنسان التمر أو نحوه ويأخذ الدراهم، ولكنه مؤجل، فيقول للمشتري أعطني 1000 ريال ب1000 كيلو تمر بعد 6 أشهر. هذا جائز، وهو السلم الذي كان الصحابة يفعلونه. وهنا المسلم إليه باع ما ليس في ملكه، ما ليس في ملكه. بعض العلماء فرق فقال إن السلم مؤجل، وهذا حال، والسلم الحال لا يصح. وهذا واضح إذا قلنا بأن السلم الحال لا يصح، لكن على القول بأن السلم يصح ولو حالا يبقى الإشكال. وتخلص من هذا كله أن نقول عده ولا تبيع عليه، لا تعقل معه. قل أنا آتي لك بصحيح البخاري بعد العصر مثلا، وإذا أتيت به عقدنا البيع، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. لكن المشكل أن يعقد البيع، لأنه قد يعجز عنه، ربما يقول أنا أبيع عليك البخاري بكذا ظنا منه أنه سوف يحصله، ثم إذا ذهب إلى المكتبة قالوا انتهى ما عندنا شيء، وحينئذ يبقى إشكال ونزاع. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، عن بيع ما ليس عنده، فصار بيع ما ليس عنده له صورتان: الأولى أن يبيع شيئا معين، وهذا لا إشكال في منعه وأنه غير جائز لأنه ليس ملكا وليس قادرا عليه، إذ قد يمتنع مالكه من البيع. الثاني أن يبيع عليه موصوفا بالذمة ليس عنده ويذهب ويشتريه، فهذا هو ظاهر حكيم بن حزام، والحديث يقول لا تبع ما ليس عندك. ووجه النهي في هذا ليس لأنه باع ما لا يملك، لأنه باع شيئا بذمته، لكن الحكمة من النهي أنه قد يظن أنه قادر على إحضاره ثم لا يستطيع، فيحصل الغرر والتغرير والنزاع والخصومة. نعم.
ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء، فإن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل، لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه
ليشتري
به شاة، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة فأخبرته، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه الإمام أحمد والأثرم. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية، وإن اشترى.
هذه مسألة يسميها العلماء تصرف الفضولي، يعني أن تبيع ملك غيرك. فالمشهور من المذهب أنه لا يصح حتى لو أذن، حتى لو كنت تعلم أنه يرغب أن يبيعه فإنه لا يصح، لأنك لست مالكا ولا وكيلا. والقول الثاني أنه يصح ويقف على إجازة المالك، ودليله كما سمعتم، فإن عروة بن الجعد رضي الله عنه اشترى وباع، اشترى شاتين وقد وكل أن يشتري شاة واحدة، وباع شاة بعد أن دخلت ملك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل رد البيع، فدل ذلك على أن تصرف الفضول إذا وافق صاحبه فإنه ينفذ، وهذا القول هو الراجح. لكن المشكل إذا أبى، والمشتري قد اشترى على أن الملك ملك من باع عليه، وحينئذ يقع شقاق ونزاع، فماذا نصنع؟ نقول إذا كان الذي باع قد آذن المشتري بأنه ملك فلان فلا عذر للمشتري، لأنه دخل على بصير، وإن لم يؤذن فإنه يغرم ما فات على المشتري، يغرم هذا الذي باع ما فات على المشتري، لأن المشتري قد يفوت بعض الشيء. طيب، والذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في بيع أملاك الناس، لكن لو فرضنا أنك تعلم أن صاحبك الذي أنت له بمثل الأخر وأنه حريص على بيع ملكه وبعته، فإن هذا لا بأس به. مثال ذلك، تعلم أن صاحبك يريد بيع سيارته وأنه يرغب رغبة أكيدة، فجاء إنسان واشتراها منك وبعتها عليه، ثم أخبرت صاحبك فقال جزاك الله خيرا أنا أرغب هذا، فهذا لا بأس أن تقدم على بيعها، لأنك تعلم علم اليقين أن صاحبك سيرضى بذلك. نعم، انتهى. بسم الله.
نعم،
عندك علماء في الدار القدسي.
ايوه عندك. طيب،
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه، فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزمه، وإن لم يجزه لزم من اشتراه، لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه، والبيع صحيح، ويلزم المشتري فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، فإن السكوت ليس بإذن فإنه محتمل كغير الإذن، فلا يتعين كونه إذنا، والله أعلم.
ولو قيل في هذه المسألة إذا باع ملك غيره وهو حاضر وسكت، ينظر إلى قرائن الأحوال، لأنه ربما يبيع مال غيره وحاضر ويسكت، لأن هذا الغير لا يحب أن يبيعه على شخص ما، إما لاحترامه له وتعظيمه إياه فلا يحب أن يقع بينه وبينه عقد بيع، أو لأنه يشرح عليه أن يهبه إياه، مثل أن يكون قريبا له جدا ويخشى أن يباشر البيع، أن صاحبه يشرح عليه، يعني يقول ليش ما أعطني إياه مجانا. فينبغي أن يقال في هذه المسألة: إذا باع ماله وهو حاضر وسكت، إن دلت القرينة على أنه راضي فالبيع صحيح، وإلا فلا، لأنه قد يكون حاضرا ولا يستطيع أن يتكلم، أو يكون غافلا، أو ما أشبه ذلك. ها هذا كله بناء على عدم جواز تصرف الفضولي، أما على القول بأنه يجوز فالمسألة واضحة، المسألة واضحة أنه إذا جاز ولو كان ساكنا فإنه يصح. نعم.
باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره، وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله
والعينة. نعم عندكم العينة قبل وهي بيوع محرمة. نعم لا بيع حاضر لباد. إيه عندنا كل نسخ متفق الله.
وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. متفق عليه. ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به، فهو حرام لأنه خداع والشراء صحيح. وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد، والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة سواء كان بمواطأة البائع أو لم يكن، لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان. ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا اشترى المشتري لذلك، فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه.
هذا النجش محرم كما قال المؤلف رحمه الله، واستدل له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من العدوان على حق أخيه. ثم ما هو السبب؟ سبب النجش إما أن يكون كراهة للمشتري ويريد أن ينكد عليه، وإما أن يكون محاباة للبائع لأنه صاحبه أو قريبه فيريد أن يزيد الثمن له، وإما هذا وهذا، وإما هذا وهذا، يعني أنه يريد محاباة البائع ويكره المشتري فيريد أن يزيد عليه الثمن. وأما من زاد وهو يريد الشراء فهذا جائز باتفاق المسلمين، وما زال المسلمون يتزايدون في السلع، تعرض السلع ويقول هذا بعشرة ثم يقول الثاني بـ11 والثالث بـ20 وما أشبه ذلك، فبيع المزايدة ليس فيه بأس باتفاق المسلمين. ثم إنه إذا ثبت النجش فإن للمنجوش الخيار بين الإمضاء بالثمن الذي استقر عليه العقد وبين الفسخ. فإن قال قائل: وهل تجعلون له الأرش؟ بمعنى أن تقول: أمسك السلعة بثمنها المعتاد الخالي عن النجش كما قلتم في خيار العيب. نقول: لا، لا نقول بهذا، بل نقول للمنجوش إما أن تمسكها بالقيمة وإما أن تردها، لأن هذا ليس فوات مقصود في عين السلعة حتى نقول إنه مثل عيب، هذا زيادة في الثمن، فإما أن تأخذها به وإما أن تردها. طيب، ولو قال أعطيته في السلعة 100 ريال وهو كاذب فإنه لا يجوز، ويعتبر هذا من النجش، فللمشتري الخيار. ولو بدل أكثر، ولو أنه قدر قيمتها بأكثر بكثير من ثمنها الحقيقي، وهذا يوجد كثيرا في السباكة كما قال الأخ محمد الشرافي وغيرها، يقدر الشيء بأضعاف قيمته، والمحتاج سوف يشتري سوف يشتري، فإذا تبين أنه قد زاد فهذا نجش للمشتري الخيار. ولو قال اشتريتها بمئة وهو كاذب، وإنما اشتراها بخمسين لكن قال بمئة من أجل أن يزيد الثمن، فهذا أيضا من النجش. ولو قال للمشتري هي بثمانين وهو يبيع بستين، لكن جرت العادة أن الناس يماكسونه حتى ينزل من ثمانين إلى ستين، فجاء رجل طيب حبيب سليم القلب قال كم هذه؟ قال بثمانين، قال خذ هذه ثمانين، فهل يجوز أو لا؟ نعم لا يجوز، هذا لا يجوز، بل نقول الواجب عليك إذا قدرت القيمة بثمانين وأراد المشتري أن يأخذها أن تقول اصبر، أنا قدرتها بثمانين وحددت الثمن بثمانين بناء على أنك ستماكسني كما يماكسني الناس، أما وأنت غير ماكس فإن قيمتها الحقيقة ستون. إذا قال هكذا وقال أنا أرضى بثمانين فهذا الأمر إليه، لكن كونه يحدد الثمن بزيادة عن القيمة بناء على أنه جرت العادة أنه يماكس حتى ينزل إلى قيمة، ثم إن هذا الغرير أخذها بما حدها به، فهذا لا يجوز، لا بد أن يبين. ومبنى المعاملات كما قلنا أولا ونقوله ثانيا، مبنى المعاملات أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا الصحيح. نعم
وقت السؤال يا شيخ.
يذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، أنه اشترى فرسا بمائتي درهم أو دينار الشك منه، فلما أخذه وركبه وإذا هو يساوي أكثر فرجع إلى البائع وقال إن الفرس يساوي أربعمائة، فلما عاد ووجده جيدا رجع إلى البائع وقال يساوي ستمائة حتى أوصله إلى ثمانمائة، وهذا هو الذي يبارك له في بيعه، وإن كان البائع الأول قد يكون عالماً بأن قيمته 800 لكنه محتاج فباعه ب200 من أجل أن يأخذ حاجته من الدراهم، لكن لا شك أن من تمام النصح إذا عرفت أن صاحبك إما مضطر وإما مغتر أن تحدد له الثمن الحقيقي. نعم
تكون بعض السلع
غير موجوده مثلا في البلد الذي
يبيع فيه،
نعم يجدها
ويكون مثلا
اشتراها
ب100 ولو قال
ب500
اشتريها
فيه،
فهو الحب الذي ياخذه ولا يكون عليه حرام.
الواجب ان ينظر الى قيمه هذه السلعه في السوق،
ما في سوق
في البلد المجاور، هو يعرف التجار يعرفون احيانا
يكون السلع نادره
مثلا من
خارج
مثلا البلاد، وهل انا ارى ان هذا من جنس المحتكر، إذا كانت السلعة لا توجد إلا عنده فإنه يبيع بما جرت به العادة من الربح ولا يحتكر، لكن المشكل أن بعض الباعة يقولون إذا قدرنا الثمن بقليل قال المشتري هذا ليس بجيد وترك، وهذا يكثر يقولون يكثر في ملابس النساء، المرأة إذا قلت هذا مثلا بعشرين ريال وهذه قيمته وكسبان البائع قالت لا مو بزين اتركوا، تذهب إلى الدكان الثاني قال هذا ب200 قالت هذا هو الطيب، نعم وأخذت، وهذا واقع، الآن يقولون لي إنهم يشترون من بلاد مجاورة كالرياض مثلا، يشترون الثياب هذه، الثوب 20 ريال 30 ريال، ثم يأتون به إلى هنا إلى القصيم يبيعونه 80 ريال، ويقولون نخشى أن نقول 40 ونكسب 10. تقول المرأة هذا مو بزين اتركوه، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. فنحن نقول لهم أنتم اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. نعم يا لا بأس، يقول سلمة أمس بكذا. هذا إذا كانت من السلع التي تتغير بسرعة، أما السلع البطيئة هذه فلا بأس. لكن في السلع كما يعلم كثير من الناس تتغير بسرعة، يعني يمكن في الساعة الواحدة تتغير. نعم. هذا محرم، هذا حرام عليه، حرام عليه. لكن بعض الناس يزيد في السلعة ما دام يظن أن فيها ربحا، فإذا ظن أنه لا ربح فيها أمسك. لا حرام، ما يجوز، هذا إضرار بالمسلمين، ما يجوز. لابد أن يكون لك غرض صحيح، إما أنك تريد السلعة بنفسها، أو أنها رخيصة في نظرك حتى ارتفع سعرها وتركته، أو لأي غرض.
فصل. وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصري يتلقى الجلب قبل دخوله فيشتريه، فيحرم للخبر فيحرم للخبر، ولأنه يخدعهم ويغبنهم، فأشبه النج. والشراء صحيح، وعنه أنه باطل للنهي. والمذهب الأول لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار، فأشبه بيع المصرى. وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له. ويحتمل أن له الخيار للخبر، والأول المذهب، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع، ولا ضرر مع عدم الغبن. والحديث يحمل على هذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن، فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي، ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد.
هذا أيضا صحيح أنه يحرم تلقي الركبان، ولكن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الركبان الذين يعرفون السعر والذين لا يعرفون، طردا للباب. وإلا فيحتمل أن يقال الركبان الذين جرت العادة أنهم يجلبون السلع إلى هذا البلد وهم يعرفون أقيامها لا بأس أن يتلقاه، ولكن يقال إنه ممنوع، لأننا لو قدرنا أن حق البائعين الذين تلقوا هنا يعني لا بأس به أعجازه، لكن حق الآخرين الذين في البلد، لأن الإنسان إذا تلقى الركبان واستلم منهم قبل دخول البلد حرم أهل البلد من
الشراء منهم
من السلع التي قد يريدها كثير من الناس ولا يستطيعون الخروج، فصار التلقي منهيا عنه مطلقا، سواء كانوا قاصدين البلد وهم يعرفون أو لم يقصدوا. ولكن هل البيع يبطل أو يصح؟ الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يبطل، بل هو صحيح، لكن للبائع أن يختار أحد الأمرين، إما أن يمضي وإما أن لا يمضي. ثم ذكر المؤلف هل له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، وذكر في ذلك قولين، فظاهر الحديث أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، ويحتمل أن لا يكون له خيار إلا إذا غبن، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى أن للبائع الخيار، فإن كان مغبونا فلدفع غبنه، وإن كان غير مغبون فلأجل تعزير هذا المتلقي الذي تلقى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، فيقال إن البائع له خيار سواء غبن أم لم يغبن حتى يسد الباب على المتلقي. نعم.
فصل. وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأنه فيه تضييق على المسلم.
بدون ضمير؟
بدون ضمير، لو كان ضمير سيجب أن يكون تضييق مرفوع. نعم
مرفوع،
أنا عندي مصروف، ولأن نعم
ولأنه فيه تضييق،
ولأن فيه
صحح تضييقا
إيه؟ لا صحح أن، لأن عندي نسختي ما فيها ضمير،
أنا عندي بالضمير وتضييق بالرفع
كذا.
أي نعم
إيه؟ لا بس هكذا.
ولأنه فيه
ها انت الوقت، وأنت مكسولة بالتعليق
أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر للباد، فصل. وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأنه فيه تضييق على المسلمين، إذ لو ترك
إن أتت أن وجب النصر، وأنا عندي نسخة وفيه تضييق بدون أن،
أنا عندي ولأنه بالضمير،
لأنه
طيب.
ولأنه فيه تضييق على المسلمين، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وعنه لا بأس به، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق لما كان عليهم من الضيق. والمذهب الأول للخبر والمعنى. قال أصحابنا
المؤلف رحمه الله ذكر ما هو أخص من الدليل، ذكر ما هو أخص من الدليل، حيث أنه خص البيع بما إذا خرج الحاضر إلى البادر، يعني تلقاه وقال أنا أبيع لك. وظاهر الحديث العموم، وأن الحاضر لا يبيع للبادي مطلقا. واضح؟ فيكون الحكم أخص من الدليل. نعم.
قال أصحابنا: إنما يحرم بشروط خمسة، أحدها أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى ذلك، الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر، والثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. ذكر الخرقي هذه الثلاثة، وذكر القاضي شرطين آخرين: أن يقصد بيعها بسعر يومها، ويتضرر الناس بتأخير بيعه، فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه، وعنه أنه صحيح لأن النهي عنه لمعنى في غيره. فأما شراء الحاضر،
وننظر إلى هذه الشروط، هل الحديث أجلها أم لا؟ لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ربما نفهم من قول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أنه يشترط أن يكون البادي جاهلا بالسعر، لأنه إذا كان عالما فلن يبيع إلا بالسعر، وحينئذ لا يحصل من ورائه كسب. كذلك أيضا ربما نأخذ الشرط أن يقصده الحاضر، وأنه إذا قصده البادي فإنه لم يرد أن يبيع برخص، لم يرد أن يبيع برخص، وإذا كان كذلك فيكون كالعالم بالسعر. وما زال الناس الآن على هذا، تجد الرجل يأتي بسيارته مثلا قادما بها من خارج البلد مما فيه خضرات أو غيرها، ثم يقف بها عند الدلال ويقول بيعها لي، ولا يسع الناس العمل إلا هذا. لو أن هذا الذي جاء جالبا قال لو حاضر أبد ما أبي، هذا حرام. راح للثاني قال ما أبي، راح للثالث قال ما أبي، ربما يضطر إلى أن يبيع برخص شديد إذا لم يجد من يبيع له، أو ربما يخرج إلى بلد آخر ويبيع هناك. فعمل الناس الآن على خلاف ذلك، والظاهر أن اشتراط أن يكون جاهلا بالسعر وأن لا يقصده الحاضر، الظاهر أنه يؤخذ من الحديث من التعليل، وهو قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح لأنه لا يضيق على الناس فيه، فإذا شرع ما يدفع به الضر عن أهل المصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو، فإن الخلق في نظر الشارع على السواء.
المعنى أنه إذا شرع ما يدفع به الضر عن أهل مصر وهو عدم التلقي، لا يلزم منه أن يشرع ما يتضرر به أهل البدو، لأن الكل في نظر الشارع سواء. ومعلوم أنه إذا جاء البادي وقال الحاضر اشتر بالسلعة الفلانية أنه لا ضرر لا على البادي ولا على أهل البلد.
فصل. وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه بهذا الثمن، فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر، ولأن فيه إفسادا وشبها بالنجش، وإن فسخ البيع فاشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه وشراؤه
نعم. وإن فسخ البيع
فاشترى سلعته
نعم.
فالشراء باطل للنهي عنه
نعم. إيش هو أو ما يشبه النجش
وشبه
أو شبه بالنجش
وشبه بالنجش
المعنى واحد ما يحتاج إلى
وإن فسخ البيع فاشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد.
أنتم رأيتم أنه يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار فمفهومه أنه إذا انتهى الخيار فلا بأس. مثال ذلك اشترى شخص من زين سيارة واشترط الخيار 3 أيام فذهب آخر إلى زين وقال أنا أعطيك مثل هذه السيارة بأقل هذا حرام لأنه بإمكان المشتري الآن أن يفسخ البيع ويذهب ويشتري من الجالب الجديد. فأما إذا كان قد انتهى الخيار واشترى السيارة وتفرق من المجلس فجاء آخر وقال لو أتيت إلي لأعطيتك مثلها بأقل أو أحسن منها بمثل الثمن فظاهر كلام المؤلف أن ذلك جائز والحديث عام لا يبيع بعضكم على بيع بعض فيشمل ما في زمن الخيار وما بعده. لكن نعم لو طالت المدة فحينئذ لا بأس أن يأتي إلى شخص مثل بعد شهر شهرين ويقول عندي مثلها بأقل. وإنما قلنا أن الحديث عام لأن بيعه على بيع أخيه بعد انتهاء مدة الخيار يوجب أن يقلق المشتري يقلق ويقول كيف غلبني البائع وربما يكون في قلبه شيء على البائع ويعتقد أنه غشه وأنه خدعه. وهذا القول هو الصواب أنه يحرم سواء كان في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار لكن إذا كان بزمن قريب. أما إذا بعد الزمن واحتمل تغير الأسعار واطمأن المشتري فلا بأس. نعم ما جاء وقت الأسئلة شيء جاء طيب
والسؤال هل يعني
هذا لا بأس به لأن الشروط الخمسة تخرج هذه المسألة لا بأس به. بعض العلماء يقول الحديث عام لا يبيع حاضر لباد ولا في اشتراط أن يقصده لا يقصده الباد. لكن من أهل البلد هم يعني هؤلاء الذين يريدون أن يبيعون الأشياء القديمة عندهم من أهل البلد
يعني البلد تبعد 25 كيلو 30 كيلو.
السؤال هل هم من أهل البلد أو لا؟ السؤال هل هم من أهل البلد أو لا؟ طيب إذن يدخل الحديث. نعم
هذا إذا كان من البائع
لكن كما قلت لكم أنا أرى أنه إذا قصده القادم فلا بأس. نعم. ردها يعني. هذه قد نقول إن هذه مصلحة، مصلحة للمشتري ليست للذي عرض عليه البيع. يعني مثل لو أنه لما سأله قال اشتريت هذه السيارة ب20,000، علم علم اليقين أن البائع خدع وأنها لا تساوي إلا 10، فقال له فهذا من باب النصيحة ما في ضرر، ويكون الذي جنى على نفسه البائع الأول. نعم.
فصل. فأما سومه على سوم أخيه فننظر فيه، فإن كان البائع أنعم للمشتري بثمن معلوم حرم على غير.
نعم. فإن كان البائع
أنعم للمشتري بثمن معلوم،
عندنا البيعة نسخة،
يعني أنعم البيعة.
نعم. أنعم المشتري البيعة.
فإن كان البائع أنعم للمشتري البيعة.
نعم. للمشتري البيعة عندي هكذا. مش عندك أنت؟ نعم.
أنعم للمشتري البيعة.
أنعم للمشتري البيعة.
فإن كان البائع أنعم للمشتري البيعة بثمن معلوم حرم على غيره سومه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. وإن لم ينعم له جاز سومها، لما روى أنس أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد، فقال له ما بقي لك شيء؟ قال بلى قدح وحلس. فأتاه بهما فقال من يبتاعهما؟ فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي هذا حديث حسن. ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة، متفق عليه. فإن ظهرت منه أمارات الرضا من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة، ويحتمل أن تحرم لعموم النهي، وليس في خبر فاطمة إمارة على الرضا.
السوم على سومه كما قال المؤلف ينظر، إن كان عارض السلعة قد اقتنع ورضي بالسوم وما بقي إلا أن يطلق العقد، فهنا يحرم السوم عليه لأنه يعني عدوان. وأما إذا كان صاحب السلعة لم يرضى بل قال من يزيد مثلا، فلا بأس أن تزيد على سومه، لأنك في هذه الحال لم تعتدي عليه، فصار السوم فيه تفصيل. إن كان الجالب قد اطمأن للسائل ورضي بذلك لكن لم يطلق العقد حرم السوم على سومه، وإن كان لم يرضى بذلك ويعرف هذا بالقرائن أو بعرض صاحب السلعة على الناس فهنا لا بأس أن تزيد. نعم.
فصل. فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا، فلا يجوز، لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم.
أيفع. نعم. أيفع. يقول هذه يقول في نسخة أنفع وهو خطأ. هنا.
عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل
قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها بئس ما شريت وبئس اشتريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة، فإن اشتراها بسلعة جاز. لأن
الآن فهمتم بيع العينة؟ العينة أن يبيع شيئا مؤجلا يعني بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بأقل نقدا، مثل أن يبيع لهذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يعود ويشتريها منه بأربعين ألفا نقدا، هذه العينة. وسميت عينة لأن البائع الذي باعها أولا احتاج إلى العين أي إلى النقد ولم يجد من يقرضه، فاحتال على هذا بهذه الحيلة على ربا، والأصل سد الذرائع ومنع الحيل. وقول عائشة رضي الله عنها أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتوب، فإنما قال ذلك لأن سيئة الربا سيئة عظيمة، فهو من أكبر المحرمات، وهو من الموبقات التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فتكون هذه السيئة تطيح بثواب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يتوب. نعم.
فإن اشتراها بسلعة جاز، لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض. إن اشتراها بناء إن اشتراها هكذا يا شيخ أو وإن
والله ظنها وإن وإن اشتراها وإن اشتراها مطبوعة ولا مخطوعة؟ نعم.
وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به، فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم. وإن اشتراها
وهذا أقرب، يعني مثل باعها بذهب ثم اشتراها بفضة، فالفقهاء يقول لا بأس لأنه ليس بين الفضة والذهب ربا فضل، والمؤلف يقول يحتمل التحريم، وذلك لأن الفضة بينها وبين الذهب ربا نسيئة. وهنا كأنه اشترى ذهبا بفضة إلى أجل وهذا محرم. وأول مثال اشترى هذه السيارة بخمسين ألف درهم مؤجلة، ثم جاءه البائع وقال أعطنيها بعشرة دنانير، عشرة دنانير تساوي أربعين درهم، فهذا لا يجوز. سبب؟ لأنه حيلة على بيع ذهب بفضة مع تأخير القبض، فالاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله احتمال قوي. نعم.
وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. وإن نقض
صحيح، لكن شرط لا يكون أبوه أو ابنه شريكا له، فإن كان شريكا له فلا يجوز. مثاله رجل باع هذه السيارة على زيد بخمسين ألف مؤجلة، ثم اشتراها أبو زيد منه بأربعين نقدا فهنا لا بأس، وذلك لأن مال الابن مستقل ومال الأب مستقل. أما لو كان شريكين فإنه لا يجوز.
وإن نقصت السلعة صفتها جاز لبائعها شراؤها.
أنا عندي وإن نقصت السلعة لتغير صفتها.
وإن نقصت السلعة بتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن، لأنه نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن
لأن نقص ها
تصحيح شيء
لا نسخة
لأن نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن نقص
وهذا صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص الصفة لا من أجل التأجيل والتعجيل. أما إذا كان من أجل التأجيل والتأجيل فهذا حرام. مثال ذلك، باع عليه السيارة ب50,000 مؤجلة ثم تغيرت الصفة، تغير صفتها بما ينقص عشر الثمن مثلا، فهنا لا نقول اشترها بما تريد من الثمن، بل نقول اشترها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم؟ العشر، إلا العشر فقط.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.